أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم من الشيخ الكلام، لكن المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكل أصل مثبت. ولذا الشيخ ذكر أنه ما الفرق في أنهم الجماعة إذا استوضحوا أن هذا من الأصل المثبت يتوقفون، فذكر هذا الفرع الثاني. فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة، مو في بعض الفروع الظاهرة، إذا تسالم الخصمان على ضرب اللفاف في الصورة هاي اللي تقدمت في قضية القتل الجاني، مو الفروع، هذا الفرع هو هذا، إذا تسالم الخصمان على أنه على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله، إلا أنهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللف. أستاذ الشيخ يقول هنا عندنا مسألة، نفس المسألة المتقدمة اللي هي أنه إذا ضرب ملفوفا وهل كان حيا أو كان ميتا؟ وتقدم الكلام استصحاب الحياة يقتضي أنه مقتول عليه الدية، هذا كان لي كلام. أستاذ الشيخ يقول لو صار الخلاف مو بالحياة والموت، وإنما بوجوده ملفوفا وخروجه عن اللف، هذا في مثال ثاني نفس الفرضية الشيخ قال، يعني يوضح يقول أنه إذا كان صورة الأصل المثبت واضحة الجماعة متوقفون. فلذا هناك الظاهر أكو قضية لو خفاء كما قلنا، لو غفلة عن كونها أصل مثبت. الآن إذا صار الخلاف أنه إذا ضرب الزيت كان ملفوفا بقطعة قماش، ثم هو ضرب هاي قطعة القماش، وزيد إذا كان ملفوف فهاي الضربة تقتل زيد، الآن زيد مقتول، وإذا كان زيد غير ملفوف فالضربة ما قتلت زيد، القماش قدت القماش فقط. فاختلف أولياء الدم والقاتل، يعني والضارب، الضارب يقول ضربت القماش، زيد ما موجود خارج القماش، وكون زيد الآن مقتول مو بالسيف، قضية ثانية، مو يمي، مو هذا القاتل، صار واضح. وولي الدم يقول لا، هو زيد كان موجود وهو ضربه فهو وهو ملفوفان مو خارج القماش، فاختلفوا على أنه بقاء زيد ملفوفا وعدمه، مو أنه حي لو ميت، لا هو ميت الآن ميت بلا إشكال، لكن الكلام أن حينما ضرب الضارب حينما ضرب القماش الملفوف ضربه وزيد فيه، لو ضربه وزيد خارج عنه، فهنا الشيخ يقول هل يعقل من أحد أن يستصحب بقاؤه ملفوفا مثل بقاؤه حيا؟ وشو الفرق؟ نقول أنه كان ملفوفا قطعا، مو الشكل، كان ملفوفا، الآن شككنا حين الضرب بكونه ملفوفا، نستصحب بقاء كونه ملفوفا ونحكم عليه بالقتل. الشيخ قال هنا ما حد يقول، لا قائلة بأنه هنا زيد، يعني استصحاب اللف يوجب الحكم بالقتل، لأن استصحاب اللف أصل مثبت بلا أشكال، كلش واضح، يعني هذا لازم خارجي مو لازم عقلي، يلزمه إن كان اللف لا زال موجودا على زيد فضرب قطعة القماش اللافة يلزمه قتل زيدين، هذا لازم عقل خارجي مو لازم شرعي. فهنا يقول الشيخ ما الفرق بين استصحاب حياته والحكم بالقتل بأنه ضامن، هذا يعني قصاص أو 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 دية، واستصحاب لفه، شو الفرق بين اللف والحياة؟ كلاهما لازم خارجي مو لازم شرعي للقتل، كلاهما لازم خارجي للقتل، بقاؤه ملفوفا لازم خارجي للقتل، بقاؤه حيا لازم خارجي للقتل. فالشيخ يقول هنا نشوف الجماعة هناك حكموا بالاستصحاب، هنا توقفوا رأسه، لأن الأصل المثبت واضح، في النظام الظاهر ما يعملون بالأصل المثبت، بس المثال من يكون كلش واضح يتوقفون، من يصير خفاء هذا يصير الارتباك هنا، لو قلت لكم غفلة وإلا لا يعقل، كما يقول الشيخ لو بناهم على حجية الظن خوناهم الظن حجة، بس الظاهر مو من جهة حجية الظن، من جهة أنه هناك يصير اشتباه أنه هذا من موارد الأصل المثبت لو لا. فإذا تسالم الخصمان على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله، هاي ضربة قتله، إلا أنهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللف. فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأن الأصل بقاء لفه؟ استصحاب بقاء لفه، أكو واحد يبني على ذلك فيثبت القاتل إلا أن يثبت الآخر خروجه، هذا يبنون عليه الجماعة لا ما باين عليه. أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف، استصحاب بقاء اللف، وبقائه على الحياة، استصحاب الحياة، شنو الفرق بيناتهم؟ استصحاب الحياة حجة، استصحاب اللف مو حجة. أول كلام إن كلاهما لازم خارجي لتوقف تحقق عنوان القتل عليهما، هو القتل متوقف على حياته أو متوقف على بقاء ملفوفا، فبباللف ما يستصحبون، بالحياة يستصحبون. هذا كنت أكون الظاهر لهالقضية، قضية اشتباه، أنه هنا يصور هذا مو أصل مثبت، هناك يصور أصل مثبت، يعني يصور الحياة يمكن استصحابها. وكذا أيضا من الموارد اللي عكس الشيخ في قضية وقوع النجاسة في الكرب اللي تقدمت، هم الشيخ قال أجيب مثال ثاني، شوفوا الجماعة يبنون عليه على أنه هذا يبنون عن النجاسة. وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا، سابقا كان بماء، الآن الحوض ما بماء بلا إشكال، صار واضح، والثوب الآن في الحوض لكن الحوض الآن ما بماء، سابقا هم كان بماء، وشككنا أن هذا الثوب وقع في الحوض حال وجود الماء أو بعد وجود بعد تصريف الماء، قال ثم شك في بقائه فيه، فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت غساله بأصالة بقاء الماء؟ هل يستصحب بقاء الماء الكر لحين وقوع الثوب ويحكم بطهارة الثوب؟ لأن الماء إذا الثوب إذا وقع في الكر انطهر، صار واضح؟ فيقول أكو واحد يبني على طهارة الثوب باستصحاب بقاء الماء كرا في الحوض، والآن ماكو ماء لكن كان الماء كرا فيه، والآن أكو ثوب واقع في الحوض لكن الآن ماء ماكو، يقول ما حد يستصحب هنا بقاء الماء لطهارة الثوب، شلون استصحبه قلة الماء لنجاسته بوقوع النجاسة فيه؟ عكس القضية المثال الذكرة، مع أنه متعاكسان، شنو الفرق؟ هناك كانت أصالة استصحاب عدم الكرية الذي كانت سابقة لإثبات نجاسة الحوض الذي وقعت فيه النجاسة، ذاك لازم خارجي، لازمه إن بقيت القلة لحين الملاقاة تنجس الحوض، هنا نهم إن بقي الماء لحين الملاقاة طهر الثوب. والشيخ شنو الفرق بيناتهم؟ هنا ما يبنون على بقاء استصحاب كرية الماء لطهارة الثوب، هناك بنوا على استصحاب قلة الماء لنجاسته، وهو المورد واحد. وكذا أيضا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟ هم نفس الإشكال كما هذا في قضية القتل، هاي اللي هم تقدم المسألة أيضا في قضية الإصبع الجاني وغيرها، هم نفس الشيء هم أيضا مثلها الآن. فلو كان هناك هذا الصيد الآن مقتول، لكن هذا هنا إذا شككنا الآن أكو حائل، هو الآن موجود الحائل لكن سابقا هم ما كان موجود، لكن شككنا أن السهم حينما وقع حال وجود الحائل أو قبل وجود الحائل، هل نستصحب عدم وجود الحائل لنحكم بقتل الطير؟ نقول هذا صيد حتى يكون حلال، إذا بتبقى قتل الصيد حلال إذا صاد بالسهم والحيوان يكون محلل، فهل نقدر نحكم بذلك؟ يقول ما حد يحكم بذلك بلا اشكال، لان أصالة عدم وجود الحائل هذا اصل خارجي، يعني كما قلنا يعني لازم خارجي مو لازم شرعي. هم ايضا لا يحكمون بحلية المصيد بسبب أصالة استصحاب عدم وجود الحائل، هذا هم كل ما يحكمون به. وهذا كما قلتكم من الشيخ رحمه الله لبيان ان الموارد التي يستوضح فيها الاصل المثبت ماكو اشتباه، ماكو قائل بثبوته، بينما الموارد التي تقدمت التي يبدو فيها أنه عملوا بالأصل المثبت الظاهر لعدم وضوح الأمر، ولا ما الفرق بين الموارد؟ إلى غير ذلك مما لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها الأحكام الشرعية بلا إشكال. نحن هنا نتبع الدليل، فإذا كان الدليل قاصر عن إثبات اللوازم الخارجية العادية أو العقلية يقصر في جميع الموارد بعد ما يفرق فيه بين مورد ومورد. وكيف كان فالمتبع هو الدليل. إذا الشيخ رجع إلى المسألة، وقد عرفت أن الاستصحاب إن قلنا به من باب الظن النوعي يعني أمارة كما هو ظاهر أكثر القدماء، فهو كإحدى الأمارات الاجتهادية. هاي المسألة الشيخ ذكرها حقا، يعني بالحقيقة ألحق بمسألة. هم عندهم كلام في أنه الأمارات، يقولون أن الأمارات حجة في لوازم مجاريها دون الأصول. هو هذا هناك عندهم كلام أن الأمارات كلها حجة في لوازم مجاريها لو قضية خاصة، هذا بعد هناك المسألة. السيد الشيخ يقول إذا رجع الاستصحاب لكونه أمارة دخل في ذلك النزاع، أن الأمارات حجة في لوازم مجاريها. إذا قلنا كل الأمارات حجة في لوازم مجاريها يلزم أن يكون الاستصحاب حجة في لازم مجرى بعد، فحينئذ حتى اللازم غير الشرعي هم يثبت إذا قلنا بذلك. وإن قلنا بأنه حتى بناء عنا أن الأمارات حجة في لوازم مجاريها بس مو مطلقا، وإنما بعض الأمارات التي قام الدليل على كونها حجة في لوازم مجاريها، بعد كن نرجع إلى لسان الدليل على أن الاستصحاب منها أو لا حتى لو كان أمارة. صار واضح؟ فالمسألة تابعة لتلك المسألة، أنه بناء على كون الاستصحاب من الظن النوعي فهو أمارة. بالأمارة عندهم كلام، إذا قلنا أن كل أمارة عموم عندنا الأمارات حجة في لوازم مجاريها، فالاستصحاب راح يكون حجة في اللازم سواء كان عاديا أو عقليا أو شرعيا بعد ما يفرق. وإن قلنا بأنه في الأمارات أكو كلام، وما عندهم كلام الجماعة، أن الأمارات كلها حجة لو ما قام عليه الدليل حجة في لازم مجرى مو كل أمارة، بعد هم يرجع الدليل في الاستصحاب حجة في اللازم لو مو حجة في اللازم. صار واضح؟ وإن قلنا أنه لا، الاستصحاب ليس من الأمارات من الأصول، فالأصول الجماعة بانين على عدم كونه حجة في لوازم مجرى، أصل مو حجة إلا في اللازم الشرعي ما يترتب عليه الأثر الشرعي. فبعد الشيخ رجع القضية إلى هذا الخلاف، إن قلنا بأنه من باب الظن النوعي رجع إلى كونه أمارة ودخل في خلاف الأمارات، وإن قلنا بأنه من باب التعبد الشرعي فهو أصل، والأصول الجماعة فارغين عن أنها ليست حجة في لوازم مجاريها إلا في اللازم الشرعي دون غيره من اللوازم. وقد عرفت أن الاستصحاب إن قلنا به من باب الظن النوعي كما هو ظاهر أكثر القدماء فهو كإحدى الأمارات الاجتهادية، يثبت به كل موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظن الاستصحابي. طبعا يكون يصير ظن همات، طبعا ليش قال هم يكون نظير في جواز العمل به بالظن الاستصحابي؟ لأن إذا الموارد اللي يشترط فيها تقدم من الشيخ اليقين ما ينفع الظن بعد هنا، حتى لو كان لازم تقدم مثل ما ذكر بالقبلة، إذا كان بالقبلة يكفي الظن لكن يلزمه وجود الظن بالوقت، والوقت يشترط فيه القطع مو الظن، ما ينفع هنا بعد. ليش عبر الظن جواز العمل فيه في موارد جواز العمل بالظن استصحابي فيكون حجة في تلك اللوازم، أما إذا كان يلزم من اللازم أما يلزم به القطع ما ينفعنا بلا إشكال، هذا خارج عن محل كلامه. وأما على المختار من اعتباره من باب الأخبار يعني أصل مو أمارة تعبدي، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب، فقط الأثر الشرعي اللي يترتب على نفس المستصحب دون الأثر العادي والأثر العقلي. وأما على المبنى، نعم هنا شيء الشيخ أضاف قضية، وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي من الوسائط الخفية، بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحب. الشيخ إجا إلى مطلب، ذكر هذا المطلب أن بعض الموضوعات الخارجية التي تتوسط بين المستصحب والحكم الشرعي بواسطة اللازم مو ثابتة على نفس المستصحب، لكن بسبب خفاء واسطة اللازم فالعرف هنا يعد أن هذا الحكم ثابت للمستصحب مو للازمه. إسا هنا هاي المسألة أيضا هم داخلة في مسألة اللي أشرنا إليها إحنا، في مسألة أن موضوع الاستصحاب عرفي تابع للتسامح العرفي، حجة في الموضوع يعني تسامح لون نظر العرفي. نفس الخلاف هنا يجي، إذا قلنا هذا نظر عرفي نفس الخلاف، من بنى على كفاية التسامح العرفي يبني على كفايته ولو كان تسامحا عرفيا، من بنى على عدم كفاية التسامح العرفي يقول في هذه الموارد إن كان لأجل التسامح العرفي في نسبة الحكم إلى موضوعه مع أنه منسوب إلى اللازم مو إلى المستصحب نفسه، إذا كان تسامحا عرفيا ما ينفع في جرائم الإصحاب، وإن كان تطبيقا عرفيا ينفع فيه الاستصحاب. هم على الخلاف، راح نرجع إلى نفس تلك المسألة. فهنا راح يكون نفس القضية، أن هذه المسائل التي يخفى فيها الواسطة حينما العرف يحكم بأن هذا اللازم لازم للمستصحب مو للازمه، هذا الحكم الشرعي من لوازم المستصحب لا من لوازم لوازمه، إذا كان هنا العرف جاي يطبق نظر عرفي ماكو خلاف بينهم في جريانه بعد، لأنه القائلين بأنه الاستصحاب عرف بلا إشكال موضوع عرفي، فالخلاف ما يقع. إذا كان تسامحا عرفيا يرجع الخلاف بين القائلين بحجية الاستصحاب في النظر العرفي مع التسامح العرفي وبدونه، فراح يفرق عندنا القول هنا أن تطبيق هاي الموارد في مواردها، موارد التسامح وموارد الخفاء الواسطة، إذا كان تطبيقا عرفيا حجة عند الجميع، إذا كان تسامحا عرفيا على الخلاف بينهم في كفاية التسامح العرفي من عدمه. الشيخ راح يذكر أمثلة، نقول هاي أمثلة نذكرها من باب التدريب عبر عنه حتى الواحد يعرف، الفقيه يعرف هنا شلون يحصل خفاء الواسطة. وهذا المعنى طبعا يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف، بعضها الواسطة كلش خفية بعضها مو خفية بشكل واضح. منها ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر. الشيخ ذكر مثال هنا، إذا عدنا مثلا إحنا لا إشكال عدنا الأرض مثلا جافة وعدنا ثوب نجس رطب وقع على الأرض، هنا إيش نحكم بنجاسة الأرض أو لا؟ طبعا هنا وين خفاء الواسطة؟ الشيخ قال خفاء الواسطة هنا صاير أنه القضية وين تبنى، أن نجاسة الأرض تبعا لنجاسة الثوب، هذا بالحقيقة لازم خارجي يعني عادي مو لازم شرعي، لأن اللازم الشرعي مو مجرد أن الثوب النجس إذا وقع ولو كان مرطوبا، النجس المرطوب إذا وقع على جاف نجسه ما عدنا، حكم الشرعي بالتنجيس فرع سراية النجاسة من الرطب إلى اليابس، كل يصير سراية حتى يتنجس الآخر. هنا السراية هذا لازم خارجي، لازمه إن هذا الثوب كان مرطوبا ووقع على الجاف يلزمه أن يتسري الرطوبة منه إلى الجاف، هذا لازم خارجي، لازم عادي مو لازم شرعي، لأن ثبوت النجاسة للجاف مو شرعا بملامسته للرطب بانتقال النجاسة، وإلا الملامسة وحدي ما تنفع. هنا لخفاء واسطة التلامس كونه يعني هاي خفاء الواسطة العفو انتقال الرطوبة، فحكموا بأنه بنجاسة الجاف لمجرد وقوع النجس عليه، كأنما جعلوا آثار النجاسة من آثار التلامس، مع أنه مو من آثار التلامس، من آثار انتقال الرطوبة اللي هي فرع التلامس، فجعلوا انتقال هنا النجاسة حكموها للتلامس مع أنه مو علة التلامس، مو الانتقال للتلامس، بخفاء واسطة أكو بين التلامس وانتقال النجاسة من الرطب إلى الجاف، ولا مجرد يعني خارجا لا شرعا لا يتلازم اتصال الطاهر بالنجس الجاف، اتصاله وحده لا يلازمه عن النجاسة، ماكو تلازم بالنجاسة، متى ينجس الجاف؟ إذا انتقلت رطوبة النجس إليه ينجس بلا إشكال، هذا الحكم الشرعي مبني على ذلك، فاللازم الشرعي انتقال الرطوبة، مو مجرد التلامس، لكن الواسطة الخفية اللي هي العرف يغفلها، وهو كون أنه بالتلامس انتقلت الرطوبة لو لا، هم يحكمون رأساً بأنه التلامس كاف في النجاسة، والتلامس بالحقيقة ما يحقق النجاسة، وإنما لابد من انتقال الرطوبة. فالشيخ قال هنا لا يبعد الجماعة يحكمون بالنجاسة لخفاء الواسطة. هنا نفس الخلاف كذا أقولكم، يجينا الكلام جماعة قالوا بأن هذا هنا العرف جاي يطبق أن مجرد التلامس كاف في النجاسة، تطبيق هذا يعتبر يعني اتصال انتقال، لو تسامح عرفي، إذا لا الشارع باني على انتقال الرطوبة تسامح عرفي، يعني الرطوبة ما ثابت عندنا انتقالها، فإذا تسامح عرفي الأصحاب مو حجة، ما يجري بعد هنا أصحاب النجاسة، صار واضح؟ وإن قلنا لا أنه تطبيق عرفي، تطبيق عرفي قد يقال بالانتقال. فقال ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، إذا استصحبنا بقاء الرطوبة لفإنه لا يبعد الحكم بنجاسته عن الثاني، مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبان، مو مجرد ملاقات نجسة، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثره بها، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة تنتقل إلى الجاف. ومن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت تأثير الثوب وتنجسه بها، واحدة ما يثبت إلا بالشنو، باللازم الخارجي. إذا ثبت بقاء الرطوبة واستصحبناها لحين وقوع الثوب على الأرض، ذاك الوقت راح يثبت أن هاي الرطوبة مسرية وانتقلت إلى الأرض، هذا لازم خارجي مو شرعي. فمن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت تأثير الثوب وتنجسه بها. هو هم الشيخ جاي يمثل يقول هذا بالحقيقة، هذا المثال عين المثال السابق، لكن هناك الواسطة واضحة هنا خفية، فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به، اللي قلنا الجماعة هناك ما يبنون عليه، يقول أصل مثبت، هو على عين المثال، لكن هنا الواسطة خفية هناك واضحة، هذا الفرق بينهما. وحكى في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة، هم عين الإشكال، كأنما الشيخ يقول هنا هم لاحظين الجماعة بعض الأحيان يلتفتون للواسطة فينتبهوا له. الآن إذا كما هذا مثل في الذكرى قال إذا كانت الذبابة قد وقفت على عذرة وطارت إلى الثوب، هل نحكم بنجاسة الثوب؟ قال لا لا نحكم، ما هنا ما أعمل خفاء الواسطة، شو جاي يشير إلى عكس القضية، مع أن الواسطة يشبه قضية الثوب الملاقي بالرطوبة، لأنه إن استصحبنا بقاء أرجل الذبابة نجس بالعذرة فوقوفها على الثوب إيش يقتضي؟ يقتضي نجاسة الثوب، لأنه استصحاب بقاء أرجلها نجسة. لكن هنا في الذكرى إيش قال المحقق؟ قال هنا استصحاب طهارة الثوب تقدم، لأن الثوب كان طاهرا، استصحاب نجاسة أرجل الذبابة أصل مثبت، ما يثبت، ما يقدم على أصالة طهارة الثوب، صار واضح؟ مع أنه أكو واسطة، لكن لحيث أوضح من قضية الثوب الراطب والنجس، هنا توقف الجماعة، توقف في الذكرى، توقف من الحكم بنجاسة الثوب، لم يجري أصالة النجاسة، نجاسة الثوب، لأنه شنو؟ أصالة بقاء أرجل الذبابة نجسة أصل مثبت، يعني هذا لازم يكون، لازمه إن بقيت النجاسة في أرجل الذبابة لازمه نجاسة الثوب، هذا لازم خارجي مو لازم شرعي، لأن اللازم الشرعي هو انتقال النجاسة من أرجلها إلى الثوب، هذا اللي هو ينجس، هذا مو ثابت إلا باستصحاب بقاء النجاسة في أرجلها الملازم، لأنها إذا وقفت على الثوب نجسته، هذا لازم خارجي مو لازم شرعي. وحكي في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه، تعليله بشنو؟ بأن أصل مثبت بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة، وارتضاه، يا يعني هذا ما قبل، قال هذا صحيح، الأصل ما يعمل، أصل مثبيت. فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا، كما ذكرنا يعني هنا أنا ما عمل بخفاء الواسطة. ويحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على الأخرى في باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. هو هنا أنا بالحقيقة الظاهر من عنده هذا، أنه ذاك أصل مثبت ما عمل به، عمل بالأصل الثاني، مو أنه من باب الحكومة، كما يظهر من المحقق حيث عارض استصحاب طهارة الشاك في الحدث باستصحاب اشتغال ذمته بالعبادة، ما اعتبر هناك أصل، يعني أصل مسببي وسببي، هناك جعل أكو تعارض، مع أنه هناك مفروض حاكم أصل سببي مسببي، سبب بقاء انشغال الذمة بالعبادة هو بقاؤه محدثا، لكن إذا استصحبنا الطهارة من الحدث بعد بتبقى انشغال، صار واضح هو كان منشغل الذمة بالعبادة لكن بعد أن كان متطهرا وشك في الحدث استصحاب الطهارة ايش يقتضي؟ جواز الصلاة، فصحت صلاته يعني بعد ما كان انشغال ذمة، فيقدم الأصل السببي على المسببي هناك. فهناك بينما هو ايش سوى؟ جعل تعارض بين الأصلين، بين أصالة بقاء كفاية صحة الصلاة وأصالة بقاء اشتغال ذمته السابقة على ذلك، مع أن هذا أصل سببي مسببي لابد من حكومة أحدهما على الآخر. في المثال الذبابة ما يتعارض، ما قلت لكم لابد الأصل، ليش أعمل الطهارة؟ لأن الأصل الأول مثبت ساقط يكون، إذا أعملنا إذا يعني جعلنا الواسطة خفية يتعارض الأصل، وإذا جعلنا مو الواسطة خفية ألغاه هو، فاعتبر الأصل الثاني عامل، معناه ألغى الأصل الأول. لا المعارضة يقول هل لهذا أو لهذا؟ يحتمل العلامة المحقق في الذكرى في مورد الثاني اللي جعل هذا قضية، قال الذي ارتضاه عدم نجاسة الذبابة للثوب، ليش ارتضى بهذا؟ لأنه ألغى أصالة بقاء أجر الذبابة نجسا وأعمل أصل الطهارة في الثوب، هذا احتمال، واحتمال لا عند الأصلين عاملان، يعني خفاء الواسطة عمل عنده، فكلا الأصلين يجريان، لكن يقدم الأصل السببي على المسببي في المقام، قدمه كما هو هناك في باب الشاك في القضية، هناك جعل تعارض يعني ما قدم أحدهما على الآخر، جعل كلا الأصلين عاملين، هنا يحتمل لتقديم السبب على المسببي. مسبب عن استصحاب، بل في بقاء الرطوبة، فإذا فهو يعني يقول الشيخ هناك المحقق لو عامل بهذا لو بهذا، لو باني على أنه كلا الأصلين عاملين وقدم الأصل السببي على المسببي ولم يقدمه كما أغمض، أو أن أحدهما عاملا والآخر غير عامل لكونه أصل مثبت. في المثال قدم الظاهر، في المثال قدم يعني بنى على الطهارة، يعني معناه مو معتبره ما يغمض عن تقديم الأصلين، لأنه هو عندما يقدم الأصل السبع على المسببي فلابد باني على شنو؟ عدم العمل بالأصل المثبت في المقام، لابد هالشكل أنه قدم حكم بطهارة الثوب، فلابد أنه لأنه ما يقدم الأصل السبب على المسببي، فلابد لأنه ألغى ذاك الأصل لأنه أصل مثبت. ومنها أيضا أصالة هذا ميجان بناء الوقت يسع الوقت أدركنا، ومنها أصالة عدم دخول هلال شوال، هذا بكلام يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.